بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه البلاد، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي على جهودهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل عمل وكل علم من خلال هذه الجهود في موازين أعمالهم يوم القيامة. كما أيضا نشكر المشاركين في هذه الدورة من المشايخ حفظهم الله، وأيضا نشكر الحاضرين على حضورهم وعلى حسن ظنهم بإخوانهم المشايخ المشاركين من خلال هذه الدورة، دورة الإمام مالك العاشرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. جئنا من أماكن بعيدة إلى بيت من بيوت الله عز وجل، نطلب العلم، نرفع الجهل عن أنفسنا، نتذاكر فيما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكره أهل العلم. جئنا لنتعلم، حضرنا هنا لنتعلم في بيت من بيوت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا فضل مجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. فعلينا أن نحرص على مجالس العلم، ومع حرصنا على مجالس العلم وطلب العلم أيضا لابد من العناية بالعمل، العمل بالعلم، والعناية بجانب الإيمان وتربية النفس، والعمل بما نتعلم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. كان الرجل يطلب العلم، يحضر مجالس العلم، فلا يلبث إلا يسيرا، فترة يسيرة يبدأ يتغير لأنه يعمل بما تعلم، حتى يرى أثر العلم في صلاته، يبدأ يصلي بعلم، يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، فتتغير صلاته عما كان سابقا قبل أن يتعلم، وهكذا في خشوعه، أيضا في كلامه يبدأ يلزم الصمت، يبدأ يحسب حساب كل كلمة تخرج منه، لأنه علم خطورة الكلام فيما لا ينفع، الكلام في المحرمات، وهكذا أيضا في سمته تظهر أو يظهر أثر العلم في سمته. فلا بد من العمل بالعلم، وهذا الأثر عن الحسن البصري رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. كذلك أيضا لا بد من أيضا من باب استغلال مثل هذه المجالس في التذكير، تذكير أنفسنا وإياكم بالحرص على طلب العلم والتأدب بآدابه. لا بد أن نعلم أن طالب العلم الشرعي ليس كغيره، لا بد أن يتميز بمميزات. لماذا؟ لأنه تعلم ما قال الله عز وجل في كتابه، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظهر أثر ما تعلمه على نفسه. لذلك لا بد أيضا مع طلب العلم لا بد من العبادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبته لنفسه وإصلاح قلبه. إذن هذا من أثر العلم، من أثر حضور مجالس العلم. لا بد من العناية أيضا بالعبادة. طالب العلم لا يهمل العبادة بأنواعها، لا يهمل محاسبة نفسه، إصلاح هذا القلب، إبعاد كل ما يفسد ويقسي هذا القلب، يصلح قلبه. هذا أثر من آثار هذه المجالس. نريد طلبة علم عاملين بعلمهم، مخلصين لدينهم، مضحين لأوقاتهم ولأموالهم لأجل هذا الدين العظيم. شعارهم التقوى والصلاح والدعوة إلى الله عز وجل، الصبر، تمسك بالسنة، الرفق بالناس، الرحمة، الأخلاق، الأداب الحسنة، هذه نحتاجها من طلبة العلم. يا طالب العلم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت غير، تختلف عن غيرك، فلا بد من التميز لطالب العلم. إذا حضر مجالس العلم، إذا تعلم، لا بد أن يكون قدوة لغيره، يكون مخلصا لله عز وجل، مضحيا بوقته وماله لأجل هذا الدين. هذه مقدمة لا بد منها. كذلك أيضا درسنا حول فضل أو فضائل القرآن. لماذا اخترنا كتاب حديث لهذا الدرس؟ لأن الحديث مبين للقرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الدين. ولذلك يقول أبو أحمد عبد الله بن بكر بن محمد رحمه الله، يقول: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدنيا والدين بعد كتاب الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثرة الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وإنها كالرياض والبساتين، تجد فيها كل خير وبر وفضل. مجالس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اخترنا كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري بل من مختصر صحيح البخاري نظراً لضيق الوقت من خلال هذه الدورة، الذي يكون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مع الصحابة، هو مصاحب لهم. يقول محمد بن أبي حاتم رحمه الله: أملأ البخاري يوماً علي حديثاً كثيراً. هذا تلميذ البخاري الإمام يقول: أملأ البخاري يوماً علي حديثاً كثيراً، فخاف ملالي، خاف أنا أمل. فقال البخاري يقول لتلميذه يعلمه يؤدبه، يقول له: طب نفساً، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنت مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع ما قال صلى الله عليه وسلم وما فعل، قال أبو بكر، قال ابن مسعود، قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأنت معهم ما دمت تقرأ وتتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نختار هذا الكتاب من في فضائل القرآن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. هذه مقدمة لا بد منها حتى نحرص على طلب العلم، ونعلم أن هذا العلم ليس كغيره، لا بد أن يظهر أثر هذا العلم على طالب العلم، لا بد من الصبر على طلب العلم، لا بد من الإخلاص، لا بد من التضحية بالوقت وبالمال لأجل هذا الدين العظيم دين الإسلام. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين من أهل هذا الدين العظيم، فنسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى، هو ولي ذلك والقادر عليه. ندرس كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، لأنه المسلم يحتاج، بل لا بد للمسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، وأن يتعلم ما جاء في هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، لا بد من العناية به، لا بد من تدبر هذا القرآن. فالله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أنزل الله عز وجل لهذا السبب العظيم، وهو التدبر، التذكر، التحكيم. لكن أكثر الناس هجروا هذا الكتاب العظيم، لم يعرفوا هذا الكتاب إلا في المناسبات، فمنهم من لا يقرأ هذا القرآن إلا في رمضان، ومنهم من لا يعرفه إلا في المآتم، ومنهم من يعلقه تعاويذ وتمائم، وهكذا غفل أكثر الناس عن هذا الكتاب العظيم، غفل هؤلاء الناس عن فضائل القرآن وآداب تلاوته، فأحدثوا في دين الله عز وجل، وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، وأمرنا بترتيل هذا القرآن، وأوعد سبحانه وتعالى المعرضين عن القرآن أوعدهم النار، فقال عز وجل: ومن يكفر به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عز وجل: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
فلا بد من العناية بالقرآن، ومن باب العناية بالقرآن يأتي مثل هذا الدرس من خلال هذه الدورة المباركة إن شاء الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله يرغب أيضا في العناية بالقرآن، فيقول رحمه الله: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله عز وجل. فلا بد من العناية بكتاب الله عز وجل علما وتعلما وتلاوة وعملا. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية يتفكر فيها ويفهمها خير من قراءته ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. تدبر القرآن، العناية بالقرآن، كلامه في مفتاح دار السعادة. هكذا أيضا يقول العلامة العثيمين رحمه الله: من أكبر الأسباب لاستقامة القلب وسلامته كثرة قراءة القرآن، فإنه يلين القلوب ويزيدها ثباتا، خصوصا إذا قرأه الإنسان بتدبر وقرأه وهو يشعر أنه يقرأ كلام الله عز وجل، قرأه وهو يصدق بأخباره، قرأه وهو يلتزم بفعل أوامره وترك نواهيه. أو كما قال رحمه الله: القرآن شفاء لما في الصدور. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة القرآن وتدبره وترتيله كما ينبغي، والعمل أيضا بما جاء فيه من كلام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. نبدأ درسنا الآن بعد هذه المقدمة في شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وذكرنا لماذا اخترنا المختصر: لقلة الأحاديث وأيضا ضيق الوقت من خلال هذه الدورة، فيه تذكير فيه أكثر من 20 حديثا
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكرها من خلال هذه المجالس 4 اعتبارا من يومنا هذا. فنبدأ بسم الله عز وجل من أول هذا المختصر كما هو مقرر عندكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس المهيمن الأمين: القرآن أمين على كل كتاب قبله. عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ما هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
أحسنت. هذا الباب الأول في هذا المختصر باب كيف نزول الوحي، وجاء في بعض النسخ كيف نزل الوحي، ولا فرق، وأول ما نزل هكذا كيف نزل الوحي. بوب البخاري رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، وقد جاء في صحيح البخاري أيضا في موطن آخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فكيف نزل الوحي؟ وعائشة رضي الله عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري يقول: النزول يقتضي وجود من ينزل به، وأول ذلك مجيء الملك له. إذن أول ما نزل الوحي بمجيء الملك جبريل عليه السلام. قال: أول ذلك مجيء الملك له عيانا مبلغا عن الله بما شاء من الوحي. إذن كيف نزول الوحي؟ عن طريق جبريل عليه السلام، نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين. هذا أول ما نزل القرآن. وقال البخاري هنا، قال ابن عباس، البخاري رحمه الله علق الحديث هنا في هذا الباب رغم أنه أتى به مسندا في صحيحه عند تفسير في سورة المائدة، أتى بالحديث أو بقول ابن عباس بتفسيره مسندا موصولا، فالحديث في صحيح البخاري ولو علقه البخاري هنا. والحديث المعلق ما سقط أول إسناده، هذا حديث المعلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن، لأنه جاء أن القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، فهو يفسر المهيمن. قال: المهيمن الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. أمين يعني تضمن تصديق جميع ما جاء في الكتب السابقة، ما أنزل قبل هذا القرآن، فهو مهيمن على جميع الكتب السابقة لأنه تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله. وهذا يدل على فضل القرآن الكريم على غيره، وهذا أول أثر عن ابن عباس في أول هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، فهو مهيمن، وهذا يدل على فضل القرآن على غيره من الكتب، على غيره من الكتب. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي عثمان قال: أخبرت أن جبريل، يعني عليه السلام الذي ينزل بالقرآن، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. فجبريل عليه السلام يأتي على صورة رجل، وهذه المرة جاء على صورة صحابي جليل. قال أبو عثمان: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، هو انتهى من كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، كما جاء في بعض الروايات التي أشار إليها الحافظ ابن حجر في شرحه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل أم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أتعرفينه؟ قالت: دحيته. وهذا الصحابي الجليل دحيته بن خليفة الكلبي صحابي مشهور، وأنا أحب
دحية كثيرا، لأنه كان من أجمل الصحابة رضي الله عنه وموصوف الجمال. ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورة دحية الكلبي، فالملائكة تتشكل كما دل عليها هذا الحديث. وجبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صورة، فهذه المرة أتى على صورة دحية بن خليفة الكلبي الصحابي المشهور، كان من أجمل الصحابة، فكان جبريل عليه السلام يتمثل بصورة دحية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم سلمة فقالت هذا دحية، هو صحابي معروف. فلما قام صلى الله عليه وسلم بعد أن صرف جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأجابت، قام صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى المسجد ليخطب الناس، جاء في الروايات. قالت أم سلمة والله ما حسبته إلا إياه، إذا إلى هذا الوقت حسبت أن هذا الرجل الذي في بيتنا هو دحية الكلبي، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، فعلمت أن الذي كان هو جبريل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في خطبته. هذا الحديث جاء به البخاري رحمه الله لبيان أن الوحي هو الذي ينزل بالقرآن من الله عز وجل، وهو جبريل عليه السلام. نعم، الحديث الذي بعد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث أيضا تحت هذا الباب، باب كيف نزول الوحي، وأول ما نزل حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء، يعني كل نبي اختصه الله عز وجل بما يثبت دعواه من خوارق العادات بحسب زمانه. إذن ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما من نبي إلا أعطي واختص بما يثبت دعواه، أعطي من خوارق العادات ومن الآيات بحسب زمانه، وبحسب أيضا القوم الذين أرسل إليهم. وفي رواية صحيحة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، والآيات هي الخوارق والمعجزات. قال: وإنما كان الذي أوتيته، الآن يذكر صلى الله عليه وسلم الآية العظيمة التي أوتيها من رب العالمين عز وجل، إنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيته، يعني من الآيات والبراهين، أعظمها القرآن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم. فالمراد هنا القرآن، وليس المراد حصر جميع معجزاته في القرآن، بل المراد أنه المعجزة العظمى. القرآن هو المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله عز وجل بها دون غيره، إذ أن كل نبي أعطي على ما مثله يؤمن البشر من قومه، لكنه صلى الله عليه وسلم أعطي هذا القرآن العظيم، وهذا يدل على فضل القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، أكثر الأمم تابعاً الذين يتبعونه ويؤمنون به صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، وجاءت أيضاً للثقلين الإنس والجن إلى قيام الساعة. فهذا القرآن هو أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم آية، وهذا يدل على فضل هذا القرآن. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنزل القرآن متتابعاً متواتراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابع على رسوله الوحي قبل وفاته، يعني إلى زمن وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، يعني في آخر الأيام كان ينزل الوحي جبريل عليه السلام أكثر من قبل، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في آخر الأيام. لذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، وفي آخر رمضان دارسه مرتين في آخر رمضان. وهذا أيضاً يدل على أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن أيضاً متتابعاً من الوحي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وفاته، إلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي بهذا القرآن العظيم. نعم.
باب: نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآناً عربياً بلسان عربي مبين. باب جمع القرآن. عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. هذا الباب الذي جاء في هذه النسخة ليس تحته حديث، ولا شك أنه هناك أحاديث دلت على، بل كتاب الله عز وجل دل على أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، كما في هذه الآية قرآنا عربيا في سورة يوسف، وهكذا بلسان عربي مبين أيضا في سورة الشعراء، وليست تحت هذا الباب أحاديث. والحديث والباب الذي بعده باب جمع القرآن. جمع القرآن هنا المراد جمع ما تفرق منه في صحف، لأن القرآن أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة أن يكتبوا، فكانوا يكتبون هذا القرآن على الصحف وعلى الجرائد، على جريد النخل وعلى العظام وعلى غيرها مما كان توفر في ذاك الوقت. فهنا جمع القرآن جمع ما تفرق في صحف وجمعه في مصحف واحد مرتب السور، هذا هو المراد هنا. وسياق هذا الحديث يدل عليه حديث أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، لأنه كثرت الفتوحات في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ووصلت إلى تلك البلاد، فكان حذيفة رضي الله عنه مع المجاهدين وكان يجلس معهم، فيحصل أحياناً بينهم اختلاف في فهم معاني بعض الآيات وبعض السور. فخاف حذيفة رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة، أفزعه هذا الأمر، اختلاف الناس في القراءات وفي فهم معاني كتاب الله. فلما عاد من الغزو قابل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، يعني اجمع هذا المصحف حتى يكون مصحف واحد اتفق عليه الناس، هو مرجع يرجع له الناس في مكان واحد في مصحف واحد. فهنا عثمان رضي الله عنه جاء في الروايات شاور الصحابة وعلماء الصحابة، جلس معهم وأرسل بعد ذلك الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها، لأن كانت الصحف عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها ورضي عن أبيها عمر وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، عندك الصحف التي كتب فيها القرآن أرسليها إلينا ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، هذا أمر جاء من أمير المؤمنين لحفصة، فأطاعت هذا الأمر وأرسلت هذه الصحف إلى عثمان رضي الله عنه. فأمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أمرهم لأن كل واحد منهم كان له ميزة وعناية بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وذكره، لذلك اختار هؤلاء الأربعة فنسخوها في المصاحف، نسخوها كلها في مصحف واحد. وقال عثمان للرهط القرشيين، ثلاثة القرشيين عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فاجتمعوا وجمعوا هذه الصحف وكتبوها، رتبوا السور واختلفوا في بعض الألفاظ، ذكر أهل العلم في بعض أحاديث بعض الروايات التي أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح كلمة التابوت، اختلفوا فيها هل هي تابوت ولا تابوه بدون التاء الأخيرة، هذه ثابتة. فعثمان رضي الله عنه قال: ارجعوا إلى لسان قريش، فلسان قريش يقول تابوت، لذلك أثبتت هذه اللفظة في القرآن التابوت. هذا مثال فقط على ما اختلف فيه هؤلاء الأربعة عند كتابة المصحف. قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد ثابت في شيء من القرآن، يعني في شيء من الألفاظ أو في الترتيب السور أو غيرها، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف خلاص الآن اجتمع مصحف واحد. رد عثمان الصحف إلى حفصة، ثم أمر هؤلاء أيضا أن ينسخوا أكثر من نسخة من هذا المصحف، فأرسل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواها من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، جاء في رواية أن يخرق، والحافظ ابن حجر قال هذه أثبت، يخرق يعني يمزق،
الذي في غير هذا المصحف، يجعل هذا المصحف هو المرجع للناس إذا اختلفوا. رجح ذلك الحافظون. هذا الحديث وغيره أحاديث كلها دلت على أن جمع القرآن كان بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع دليل شرعي من أدلة الشرع، ولا يلتفت إلى أصحاب الأهواء وأهل البدع الذين يستدلون أو يردون هذا ويقولون، بل يستدلون عليه بأن هناك بدعة حسنة والصحابة فعلوا هذا الفعل ليس عندهم دليل فيجوز تجوز البدعة الحسنة، هذا يرد عليه بأن هذه ليست بدعة حسنة، هي سنة حسنة، هي أجمع عليها الصحابة، خليفة المسلمين عثمان بن عفان ومعه الصحابة أجمعوا على جمع القرآن، فجمع القرآن مجمع عليه، الدليل هو الإجماع، الدليل هو الإجماع. أما في ديننا فلا توجد بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل لفظ من ألفاظ العموم، فلا يستثنى العموم إلا بدليل خاص ولا يثبت دليل خاص في ذلك. آخر حديث في درسنا اليوم
عن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
نعم، هذا الأثر عن زيد يرويه البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو مثال يشير زيد بن ثابت رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال أقرأكم لكتاب الله زيد، وهكذا أثنى على بعض الصحابة، فزيد من حفظة القرآن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي اختاره عثمان أيضا من ضمن الأربعة في حديثنا السابق، فيأتي بمثال زيد بن ثابت: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، يعني هو الآن قرأ سورة الأحزاب، لكن هو لأنه يحفظ هذه الآية لا توجد الآن في ما ذكرناه أو ما جمعناه وما نسخناه، ناقصة هذه الآية، فالتمسناها بحثنا عن هذه الآية فوجدناها، بحثناها، هذا يدل على أن الصحابة الذين كتبوا المصحف كانوا يشاورون، كانوا يرجعون للصحابة، فالتمسناها نسأل الناس هل هذه الآية عند أحد منكم، فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، قال زيد ألحقناها في سورتها في المصحف، فهذا يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم الذين وكلوا بجمع المصحف. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.